بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي: المثال الثاني، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والثقل البستان، فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عوده، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده. وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفت حبا لله وتقربا إليه، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المثال الثاني من الأمثلة التي قصد المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إليها تنبيها بها على ما سواها، وهي طريقة جدا بديعة في إبراز محاسن الدين، لأنه رحمه الله تعالى أشار كما مر معنا سابقا أن الاستقصاء في ذلك يطول ويطول جدا، وأن ما لا يدرك لا يترك، فرأى أن يذكر أمثلة جوامع في هذا الباب تدل على ما سواها وترشد إلى غيرها، فذكر رحمه الله تعالى المثال الأول في أصول الدين والعقائد العظيمة التي ينبني عليها، وذكر رحمه الله تعالى المثال الثاني في أعمال الشريعة العظام التي هي مباني الإسلام، فتحدث رحمه الله باختصار يتناسب مع وجازة هذه الرسالة عن الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم فريضة الحج، وقد وقفنا عند هذا الموضع فيما يتعلق بفريضة الحج وما فيها من الشواهد العظيمة والدلائل على حسن هذا الإسلام وجماله، فإن أعمال الحج عندما يتأمل فيها المتأمل يجد أنها تدل على حسن هذا الدين، لأن الحج عبادة جليلة عظيمة تقام من أجل مقاصد، الحج له مقاصد عظيمة إذا تأملها المرء أدرك عظم حسن هذه العبادة وعظم أثرها وفوائدها وعوائدها على من وفقهم الله سبحانه وتعالى لأدائها. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى في إبرازه لمحاسن الحج عدد هنا جملة من مقاصد الحج، جملة من مقاصد الحج العظيمة التي يبرز من خلالها محاسن الدين في هذه العبادة، عبادة حج بيت الله الحرام. قدم رحمه الله بأن الحاج يبذل مالا، وهذا المال الذي يبذل بعض حجاج بيت الله الحرام لعظم شأن هذه الطاعة في قلوبهم يجمعه لسنوات طوال، والله إن بعضهم يزيد أو تزيد مدة جمعه للمال على 50 سنة، يجمعها قليلا قليلا حتى يجتمع المال الذي يكفي نفقة للحج، فانظر هذه الرغبة وتجذرها وتعمقها في قلب المسلم وشوقها العظيم إلى القدوم إلى بيت الله وأداء هذه الطاعة. والله سبحانه وتعالى لما فرض هذه العبادة فرضها في العمر كله مرة واحدة، وليس أيضا على كل أحد، وإنما على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي في العمر مرة واحدة، ولهذا الحج مرة وما زاد فتطوع، الحج مرة واحدة وما زاد على هذه المرة الواحدة فهو تطوع ونفل، وهذا من حسن الإسلام ويسر هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أهل الإسلام وأهل هذا الدين العظيم إلا بما هو مستطاع، وما لم يكن مستطاعا فإنه يسقط بعدم الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ما فيه من بذل الأموال وتحمل المشقات، مشقة السفر ومشقة الغربة ومشقة الرحيل والانتقال والارتحال والجهد الجهيد الذي يبذل، والتعرض للأخطار والصعوبات، تعرض للأخطار والصعوبات، وربما كانت الأخطار ولا تزال، يعني كانت الأخطار شديدة جدا، ومن يذهب إلى الحج يعد مفقودا، يعد الذاهب إلى الحج يعد مفقودا لما كان في بعض الأزمنة يحتف في طريق الحج من أخطار عظيمة جدا. فالذاهب إلى الحج مفقود والراجع منه إلى أهله مولود، من عظم الأخطار التي كانت تحتف، ومع ذلك يعني مع ما يعلمون ومن أخطار كانوا يذهبون ويتحملون ذلك كله في سبيل الوصول إلى بيت الله والتشرف بهذه الوفادة والزيارة العظيمة لبيته سبحانه وتعالى، طلبا لرضا الله، طلبا لرضا الله. والحج كغيره من العبادات الدينية وفرائض الإسلام تفعل لرضا الله، طلبا لرضاه سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته جل وعلا، طلبا لرضا الله والوفادة على الله. انظر شرف الوفادة، انظر شرف هذه الوفادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحاج والعمار وفد الله، الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة لأنه وافد كريم وضيف عزيز تكبد مشقة، أنفق مالا، بذل جهدا، تكبد صعابا ومخاطر لينال شرف هذه الوفادة، وفد الله، وفد الله. وهذه الكلمة ينبغي أن تكون من المرء على بال عندما يرى الحجاج، فهم وفد الله، وفد الله. وهذه الإضافة فيها تشريف لهم، هذه الإضافة فيها تشريف لهم، إضافة فيها تشريف وتعلية لمكانتهم، فعليه أن يتقي الله فيهم وأن يعرف لهم مكانتهم وقدرهم، ويتقي الله عز وجل في حقوقهم. فهم وفد كريم جاءوا لوفادة كريمة وضيافة عزيزة جدا. قال: والتملق له في بيته، التملق التودد والتلطف وحسن الالتجاء إلى الله والخضوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته في بيته وفي عرصاته، في عرصاته في المشاعر، في المشاعر، ولا سيما في مواطن الدعاء مثل عشية عرفة في صعيدها، ومثل ما بعد صلاة الفجر، وإلى ما قبل طلوع الشمس في المزدلفة المشعر الحرام، ومثل أيضا في منى. هذه ثلاث عرصات، ثلاث أماكن عندما يرمي الجمرات بعد الصغرى وبعد الوسطى في أيام التشريق، هذه أيام دعاء أو محل مواطن دعاء عظيمة جدا، فيتحرى المسلم فيها الدعاء ويستكثر منه، فإنه وافد كريم ودعوته مستجابة. وهذه المواطن هي مواطن يتحرى فيها الدعاء ويعتنى فيها عناية عظيمة به، ففي بيته وعرصاته، والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر. والعبوديات التي في المشاعر كما هو معلوم متنوعة، فهناك طواف بالبيت، وهناك سعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، ودعاء وتذلل، وتهليل وثناء وذكر لله، وهناك أيضا في المشعر الحرام الذكر لله، اذكروا الله عند المشعر الحرام، وأيضا رمي الجمار وذبح الهدي، أنواع من العبادات يتقرب بها المسلم في ذلك الوقت. ولهذا أمهات العبادات الدينية لا يمكن تجتمع في وقت إلا في ذلك الوقت، قد يجتمع بعضها في بعض الأوقات، أما أمهات العبادات الدينية ما يمكن تجتمع إلا في ذلك الوقت، في ذلك الوقت الذي هو خير أيام العام، خير أيام العام وأفضل أيام العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. ومن خصائصها كما ذكر العلماء أنه تجتمع فيها أمهات العبادات الدينية، ما يمكن أن تجتمع في وقت آخر، ما يمكن أن تجتمع في وقت آخر. فالحاصل أن فيها تنوع في العبوديات في تلك المشاعر. انظر الوصف الجميل للشيخ رحمه الله، يقول التي هي موائد مدها الله لعباده، موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، فهذه موائد عظيمة جدا مدها الله لعباده في تلك المشاعر، ينهلون من تلك الموائد إيمانا وزكاة ورفعة وقربا من الله سبحانه وتعالى وفوزا برضاه جل في علاه. قال وما فيها أي عبادة الحج من التعظيم والخضوع التام لله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم والخضوع يبدأ مع الحاج من أول ما يصل إلى المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لمن قصد مكة بحج أو عمرة، فإذا وصل المواقيت بدأ التعظيم، بدأ التعظيم من المواقيت، فيغتسل ويتجرد من المخيط، الألبسة المعتادة، وكل أناس في بلدهم اعتادوا على ألبسة يرونها أجمل لباس وأحسن لباس، وكل بلد اعتادوا على شيء، وكل هؤلاء على اختلاف ألبستهم التي اعتادوا عليها كلهم يتجردون من تلك الألبسة ويتقيدون بلباس واحد متواضع جدا، هيئة بسيطة جدا، قطعتين من القماش، إزار ورداء أبيضين نظيفين، يلف بالإزار جزء البدن الأسفل ويرتدى بالرداء على العاتقين، ويكون حاسر الرأس، والرأس يوضع عليه ألبسة أيضا، عمائم، وفي البلدان تختلف، وكل أيضا له طريقة في ما يلبس ويتجمل به، كل هذا يتركونه وينطلقون إلى مكة ملبين لبيك اللهم لبيك، خاضعين متذللين لله سبحانه وتعالى، مقبلين على البيت بهذا التعظيم والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال والتذكر لأحوال الأنبياء، وهذا من مقاصد الحج، هذا من مقاصد الحج أن يتذكر الحاج أن هذه الأعمال وهذه المناسك، هذه الأعمال وهذه المناسك هي في الحقيقة إرث من إرث الأنبياء، ونهج يختط فيه المسلم سبيل الأنبياء. ولهذا لما كانوا في عرفة ماذا قال، لما كانوا في عرفة ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، هذا إرث، هذا ميراث. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن حج موسى وحج عيسى، وقال قال ليهلن عيسى بن مريم هذا البيت حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما أي يجمع بينهما، يقرن بينهما. وأخبر أنه صلى في مسجد الخيف عدد من الأنبياء، فجاء في هذا المعنى حديث. فالحج يتذكر به الحاج أنه على إرث من إرث الأنبياء في حجهم لهذا البيت العظيم. والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين. قال وتقوية الإيمان بهم، وتقوية الإيمان بهم، هذا أيضا مما يقوي الإيمان، لما يسلك طريقهم ويستذكر أنه على نهجهم وأنه سائر سيرهم وسالك مسلكهم، هذا ما يقوي الإيمان بهم وشدة محبتهم في القلوب. وإذا قويت المحبة صدقا وحقا قوي الاتباع والتأسي بهم. أيضا مما في الحج من المنافع العظيمة التعارف بين المسلمين، التعارف بين المسلمين، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهنا نكر المنافع تفخيما لها وتعظيما لشأنها، وقوله ليشهدوا اللام لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا المنافع، فالحج مليء بالمنافع، ومنافع الحج كلها من محاسن الحج، ومحاسن الحج هي كلها من محاسن الدين الإسلامي. قال وما فيه من التعارف بين المسلمين، وما فيه من التعارف بين المسلمين، والسعي في جمع كلمتهم، والسعي في جمع كلمتهم. والحج من أعظم الشعائر الدينية التي يتحقق بها هذا المقصد، التعارف والتآلف والتحاب والتواد واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة ما لا يمكن تعداده. قال فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين. الحاصل أن الشيخ رحمه الله ذكر خلاصة فيما يتعلق بالصلاة و الزكاة والصيام والحج، وهذه أمهات العبادات الدينية، وأشار إلى شيء يسير من محاسنها ودلائل جمالها وشواهد حسنها وكمالها وأيضا عوائدها وثمارها العظيمة، أشار إلى ذلك إشارة مختصرة. ولهذا ختم هذا المثال بقوله وهذا على وجه التنبيه والاختصار. نعم.
المثال الثالث ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم.
نعم، هذا المثال الثالث من الأمثلة التي يبين من خلالها رحمه الله تعالى محاسن الدين الإسلامي. فمن محاسن الدين الإسلامي ما أمر به وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذا الأمر مطلب، هذا الأمر مطلب عظيم من المطالب الشرعية والمقاصد الشرعية. والله سبحانه وتعالى ألف بالإسلام بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأيدي المتقاتلة ألفة عظيمة لا يعرف لها نظير في التاريخ. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله إخوانا أي الأخوة الدينية، وهذه الأخوة الدينية تعد رابطة هي أوثق الروابط وأعمقها وأوكدها، بل ليس في الروابط إلا نظيرا لها. قد قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة دينية، أخوة الإسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المقدمة: لا تحاسدوا لا تناجسوا إلى آخره، هذه كلها أشياء تفسد الأخوة. فالإسلام جاء بالتأكيد على حفظ الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية وبقاء الألفة بين المسلمين، وأن يبعدوا عن أنفسهم كل أمر يفسدها. ولهذا مثل ما في هذا الحديث لما ذكر الأخوة حذر من أمور تفسدها، أيضا في آيات الحجرات لما ذكر الأخوة الدينية حذر من أشياء تفسدها، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه الأشياء المذكورات المنهي عنها: السخرية والنبز والهمز واللمز والغيبة والنميمة والتجسس إلى غير ذلك، هذه كلها تضر بالأخوة الإيمانية. فالإسلام جاء بالأخوة الإيمانية وحذر من كل الأمور التي تفسد هذه الأخوة. ولهذا كان حقا على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر عناية عظيمة، وأن يحافظ عليه حفاظا دقيقا، طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عباده ذلك، ويحب من المسلمين أن يكونوا متآلفين متحابين متوادين متراحمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، هذا إذا حققوا الإيمان. أما إذا لم يحققوا الإيمان وضعف الإيمان بينهم، ضعف التراحم وضعف التواد وضعف ونشأت فيهم أشياء توغر صدورهم وتثير نفوسهم وتنشر بينهم العداوات والبغضاء، ومن وراء هذه العداوات والبغضاء ونشر الشحناء من ورائها الشيطان لا يزال يحرش بين المسلمين ويفكك المحبة بين المتوادين المتحابين وينشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين. ولهذا إذا كان المرء يمشي في هذا الطريق، أقصى الطريق نشر العداوة والبغضاء، فهو يسير في طريق الشيطان، الطريق الذي خطه الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن تنشب العداوة بين المؤمنين وينشأ بينهم الشحناء والبغضاء والتنافر إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يريد من عباده التراحم والتواد والتعاطف والشفقة والإحسان وتعميق الأخوة ومعالجة كل أمر يضعف هذه الأخوة ويوهيها. وليس معنى هذا أن تترك الأخطاء مثلا أو المخالفات، وإنما تعالج، والعلاج الرفيق يأتي بخير. العلاج الرفيق والتودد والتحبب والتواد والتناصح والدعوة بظهر الغيب إلى غير ذلك، هذا يحقق مصالح ومكاسب عظيمة. فمن محاسن الدين الإسلامي التأليف بين القلوب، التأليف بين القلوب، وهذا التآلف الذي يكون بين المسلمين يعد مظهرا شاهدا على حسن الدين الذي هم أهله. انتبهتم؟ يعد شاهدا على حسن الدين الذين هم أهل هذا الدين. فإن نشبت العداوات بينهم والبغضاء، وماذا سيكون المظهر؟ وأي عائدة ستكون على الكفار عندما يرون ذلك؟ هل هذا يحببهم في هذا الدين ويقبل بقلوبهم عليه إذا رأوا بينهم العداوات والخصومات والأذى الشديد؟ فالألفة بين المسلمين هذا مظهر عظيم جدا يظهر حسن الإسلام، لكن عندما تنشب العداوة والبغضاء بين المسلمين يضعف هذا المظهر، ويتكالب عليهم الأعداء وتتكاثر عليهم الشرور وتذهب ريحهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك، فيكون ذريعة للفشل والضياع. فما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهي وتحذير عن التفرق والاختلاف، يقول على هذا الأصل الكبير نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، يعني جاء فيها نصوص كثيرة جدا تحث على هذا الأصل. وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر، ولا شك أن فيه منافع عظيمة جدا، وهو قوة للإسلام وعز للمسلمين ومظهر يدعو إلى الإقبال على هذا الدين واعتناقه، وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية، وما يندفع به من المضار والمفاسد إذا بقي المسلمون في ألفة وقويت شوكتهم وعظمت هيبتهم وخاف منهم عدوهم. فيترتب عليه مصالح ومصالح عديدة جدا. قال: ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصل الذي تدور عليه، هذا أصلها الذي تدور عليه، وهو تحقق الأخوة الإيمانية والألفة الدينية بين المسلمين. قال: كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. فالحاصل أن هذا أصل عظيم حثت عليه الشريعة ورغبت فيه، وجاء فيه نصوص كثيرة جدا، فهو من محاسن الدين، محاسن الدين الإسلامي أن فيه التأليف بين القلوب واجتماع الكلمة وزوال النفرة والسلامة من الشرور إلى غير ذلك من المصالح العظيمة المترتبة على ذلك. والمصنف رحمه الله له رسالة ثمينة ونفيسة جدا في هذا الباب، رسالة في الحث على الائتلاف والتحذير من التنافر والاختلاف، له رسالة في هذا الباب، وهي مع مجموعة من الرسائل تطبع الآن ويصل بإذن الله من كمية تجمع في غلاف واحد تجمع ثلاث كتب: القول السديد في مقاصد التوحيد، والمواهب الربانية من الآيات القرآنية، وهي رسالة نفيسة جدا كتبها في رمضان وهو يقرأ القرآن، تمر عليه فوائد ولطائف ونفائس جدا من هدايات القرآن، فكان يقيدها في تلك الرسالة. وأيضا له رسالة في فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، إضافة إلى هذه الرسالة الرابعة في الائتلاف. وهذه الرسائل الأربعة بإذن الله نسأل الله الكريم التوفيق والمعونة، سيعقد لها مجالس في هذا المكان في رمضان بعد الفجر وبعد العصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق، وأن يبلغنا رمضان على خير، وأن يغنمنا أجمعين خيراته وبركاته العظيمة. نعم.
قال يزيد: هذا بيانا وإيضاحا. المثال الرابع: إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه، فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة.
هذا مثال رابع من الأمثلة التي يسوقها رحمه الله تعالى بيانا لمحاسن الدين الإسلامي، أن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان، وحث على منفعة نوع الإنسان. هذا مظهر من المظاهر التي تدل على حسن هذا الدين وجماله، لأنه دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام رحمة، الإسلام رحمة، وكل هداياته رحمة، وكل شرائعه محاسن وحكمة. ولهذا من حسن هذا الدين ودلائل وشواهد جماله وبهائه أنه دين رحمة وبركة وإحسان، دين رحمة وبركة وإحسان. وهذه الرحمة رحمة عامة، حتى إنها تناولت الحيوان البهيم، هذا الإحسان وهذا الرحمة حتى الحيوان، حتى الحيوان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها؟ قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. الإسلام جاء برحمة حتى عندما يذبحها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل لحمة ويستفيد منها، يذبحها برحمة، يذبحها برفق، بضوابط جاءت بها الشريعة، ضوابط عظيمة جليلة تدل على كمال هذا الدين، وهي رحمة بمنفعة، رحمة بمنفعة. ومن يخالف هدي الإسلام فيما جعله رحمة في هذا الباب يصنع أمورا يظنها رحمة وهي مضرة، مضرة عظيمة جدا. فالإسلام فيه رحمة وفيه منفعة وفيه حسن في هداياته كلها وأعماله كلها، فهو دين رحمة. والله سبحانه وتعالى بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الدين رحمة للعالمين. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله يشير أن مما يبرز به حسن الإسلام أن يبرز هذا الجانب، الرحمة التي في الإسلام، الرحمة بالكبير والرحمة بالصغير والرحمة بالمحتاج والرحمة بالفقير. ولهذا الشعائر الدينية التي فيها التكافل والترابط والتواد كلها تحقق هذه الرحمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الرحمة مطلوبة وهي جزء من الدين، ولهذا التعاملات في الإسلام قائمة على هذه الرحمة وقائمة على هذا الإحسان في العمل والإحسان في معاملة العباد. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا كله من الحسن الذي قام عليه هذا الدين، فهو دين رحمة ودين بركة ودين إحسان، وفي الحث على منفعة نوع الإنسان. فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي سيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات. ولهذا يعني في بعض الدول، وهذا حصل قديما وربما أيضا لا يزال يحصل، بعض التجار المسلمين لما يذهب في تجارته إلى بعض الدول غير المسلمة ويرون صدقه أمانته وفاءه إلى آخر ذلك وتعامله إذا كان مسلما معتنيا بضوابط الإسلام مهتما بها يؤثر فيهم، فكثير أسلموا على أيدي تجار بما رأوا عليهم من الأخلاق العظيمة. قصة على جانب الطريق يحدثني بها قريبا يعني من فترة، أحد التجار ذهب إلى إحدى الدول الكافرة، قل كنت مجتمع في اجتماع كبير مع رئيس شركة كبيرة وله أموال طائلة من أجل عقود بيني وبينه في التعامل. يقول استأذنتهم في وقت محدد، قلت أنا لابد أتوقف الآن عن الاجتماع لثلث ساعة، فذهبت وأجريت مكالمة ثلث ساعة، فمن باب الفضول بعضهم سألني قال: ما هذا؟ قلت لهم: هذا وقت مخصص للوالدة، لابد أن أتصل بها في هذا الوقت وأتحدث معها وأسأل عنها وأباسطها، لابد هذا الوقت أتحدث فيه مع الوالدة، هذا شيء لا يعرفونه. فقال لي أحد الحاضرين: ترى هذا الشخص المسن الذي ينظف وينظف المكان ويأتي لنا بالشاهي، وأتدري من هو؟ قلت: لا. قال: هذا والد رئيس الشركة، عطف عليه وأحسن إليه فأعطاه عمل في الشركة، عطف عليه وأحسن إليه فأعطاه عمل في شركته يعمل من أجل يكون له عائد مادي، والده ويدور ويغسل ويخدم ويأتي لهم بالشاهي إلى آخره بمقابل راتب على هذا العمل. فلما يأتي شخص وينظر إلى المنظرين ويعرف أن هذا يتحرك من باعث ديني الإسلام هو الذي يحث على ذلك، كم له من الأثر، كم له من الأثر، كم له من العوائد، كم له من يعني، إذا كان الله أراد بعبده تكفي هذه الصورة وحدها إلى أن يدخل من رأى ذلك في هذا الدين، عندما ينظر إلى الصورة المشرقة وهذا الحسن والجمال الذي يدعو إليه الدين. ولهذا كم من أناس دخلوا في الدين برؤية أعمال أهله المستمسكين به المحافظين على آدابه، والقصص في مثل هذا يعني يطول ذكرها. قال: وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل. ولهذا المعادين للدين كثير منهم ما يعرفون هذه الأشياء عن الدين، كثير منهم ما يعرفون هذه الأشياء، ما عندهم معرفة بها، وكثير منهم يعادون الدين بناء على ماذا؟ أكملوا. نعم، بناء على الدعايات التي يسمعونها، الدعايات التي يسمعونها وتصل إليهم والتشويه الذي يصل إليهم، فيسمعون أن الدين هذا هو فيكرهونه كرها شديدا ويعادونه عداء شديدا، لأنهم ما عرفوه، ما عرفوه ولا عرفوا حقيقته. ولهذا إذا وقف من أراد الله به الخير على هذه المحاسن، إذا وقف على هذه المحاسن انجذب قلبه لهذا الدين وأصبح من المحبين له بعد أن كان من ألد الأعداء. قال: وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم. وهذا المعنى الذي يذكره عندما يحقق المرء الإسلام وعندما يحقق الإيمان تظهر مثل هذه المعاني التي أشار إليها. قال وتخطاهم إلى أعدائه. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا البر والإقساط والإحسان إليهم ما هو؟ هذا رحمة بهم لعل الله سبحانه وتعالى ينقذه من النار بهذا التعامل فيدخل في هذا الدين ويقبل عليه ويكون سببا في الدخول. ولهذا تجد مثل كتاب الأدب المفرد باب الهدية للمشرك وذكر تحته نصوص الهدية للمشرك هذا والمؤلفة قلوب في الزكاة يعطى الفقير تأليفا لقلبه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك هداية له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الكفار وخاصة رؤساءهم يعطيهم العطاء الكبير فيؤثر فيهم. فالحاصل أن الرحمة هذه تتخطاهم يعطف على الكافر يعطف على الكافر وأنه من أهل النار فيتألم ويود أنه يدخل في هذا الدين وينجو من النار. وإن أنقذه الله من النار يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فيحمد الله لأن هذه نعمة عندما يكون سبب في خلاصه من النار فيتعداهم إلى, 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 إلى غيرهم حتى صاروا من أعظم أوليائه يعني الكفار صاروا أعظم أولياء بعد أن هداهم الله سبحانه وتعالى لهذا الدين العظيم. فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان يعني أثرت فيه هذه المحاسن وأثارت فيه يعني عاطفة ومحبة ورغبة في هذا الدين. ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه لما رأى فيه العدل والإنصاف والأحكام العظيمة يعني بعضهم تكون مثلا بالظلم ذهبت حقوقه ويرى في الإسلام العدل فيحب هذا الدين الذي يحفظ الحقوق ويحفظ فالحاصل أن منهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضله على أحكام دينه لما فيها من العدل والرحمة. الشاهد أن هذا من محاسن الدين الإسلامي أنه دين رحمة وبركة وإحسان وحتى على منفعة نوع الإنسان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.